السماوي الرجيم الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأمين المرسلين محمد وعلى آله الأصفياء الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في الأدلة العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد، وهي تنطلق هذه الأدلة الدليل الأول والثاني على وجود علم إجمالي بعلم إجمالي إما بصدور هذه الأخبار بأنه فيما بعيدنا من روايات مودعة في الكتب لدينا علم إجمالي بصدورها، أو يقرر علم إجمالي بوجود أحكام شرعية في هذه الروايات التي فيما بين أيدينا. والتقريب الثاني أن الماهيات الشرعية للأبواب الفقهية، لا خلي على حاله، الله خليك خلي على حاله، لا صار الصوت واطي. خلي على حاله، أي لا خلي على حاله، أن الماهيات ما رجع بعد، أن الماهيات أو التصار احنا شباب لو انت شباب اي اقول بعد او تصار خليه على حاله، لا انت نصيته ما عليته، ان الماهيات بعد شوي عليه. اي جيد، بس خلوه على حاله، ان الماهيات الشرعية الموجودة في التقرير الثاني، الدليل الثاني أن الماهيات الشرعية لا تتقرر إلا بهذه الأخبار، إلا بما هو موجود في هذه الأخبار، حيث نعلم بأن ماهيتها الشرعية ما كانت لتتقرر بما أراده الشارع إلا عبر ما هو موجود في هذه الأخبار. التقريب الثالث للمحقق التقي هو ماذا؟ هو أننا نعلم بأننا مأمورون بالرجوع إلى هذه الروايات، هذا أمر تشريعي مرتبط بحكم في أصول الفقه، علم أصول الفقه، يعني أمر مرتبط بالخطوات العلمية وليس أمر مرتبط بالأعمال البدنية في علم الفقه. الإشكال العمدة اللي كان لدى الشيخ الأنصاري وتبناه صاحب الكفاية وبقية الأعلام أن مقتضى هذه العلوم الإجمالية لسيقت في الأدلة الثلاثة العقلية بين قوسين، هذه الأدلة الثلاثة العقلية ليست أدلة زخرفية، يعني من حيث القطع واليقين هذه الأدلة لعلمكم من جهة اليقين، يعني النتائج كيف تصاغ من هذه الأدلة الثلاثة هذا بحث آخر على طريقة الشيخ الأنصاري والأخوند أو على ما ادعاها قائلها ونحن نساندهم. هذا بحث آخر، لكن نفس المقدمات الموجودة في هذه الأدلة الثلاثة ليست بالشيء السهل، أقوى حتى من الأدلة تقدمت لعلمكم. الأدلة التي تقدمت جيدة من حيث النتيجة حجية اجتهادية، ولكن عدا السيرة، طبعا السيرة الروائية وكذا تلك قوية قطعية يقينية، أقصد من جهة درجة اليقين هذا بلا شك تستحضرونه في أذهانكم الشريفة، قد يكون الدليل ظني صدورا دلالة قوية، وقد يكون الدليل لا قطعي دلالة ظنية، أو الدليل قطعي دلالة أيضا قوية، المدلول ليس على وفق المطلوب تماما. فهذه درجات من الاستدلال. الأدلة الثلاثة هذه العقلية أدلة يعني يقينية قطعية، نفس المقدمات مالها. الآن إنتاجها للنتيجة يتم على وفق المطلوب، لا يتم بحث آخر، لكن نفس الأدلة فيها يقين ومتانة، شبيهة بالسيرة الروائية، شبيهة بالاستفاضة الروائية والمجرة. فليست هذه الأدلة زخرفية، لا، هذه الأدلة جدا متينة وقوية ومتينة. الآن الاستنتاج منها، الاستدلال بها على المطلوب، كيف يتم بشكل متين أو يتم نصف المطلوب، هذا أمر آخر وسيأتي أنه يتم. فالإشكال العمدة للشيخ إذن ماذا؟ أن نتيجة هذه الأدلة الثلاثة هو الاحتياط، يعني دليل فقاهتي، وليس هو دليل اجتهادي حجية للأخبار كإمارة من الإمارات. هذا عمدة إشكال الشيخ. فإذا كان دليل فقاهتي لا يخصص به العمومات، لا يقيد به الإطلاقات، لا يكون مفسرا حاكما فلان فلان على المجرة، هذا كإشكال الشيخ على الأدلة الثلاثة. جواب أول أمس مرة بنا أن الدليل، خصوص الدليل الثالث الاحتياط، ليس في المسألة نتيجة الدليل الثالث ليس الاحتياط في المسألة الفقهية، لأن الدليل الثالث من الأول صياغته قررت وقولبت على أن يكون النتيجة سواء احتياط أو النتيجة أي شيء تكون في المسألة الأصولية، لأن تقرير الدليل الثالث كان كالتالي: أن لدينا علم إجمالي بأن مأمورون أمر، هذا أمر أصولي من أمر شرعي في أصول الفقه وليس أمر شرعي في الفقه، مأمورون بالرجوع إلى الإمارات، إلى الأخبار التي فيما بين هذه الكتب، مأمورون بالأخذ بالأخبار فيما بين هذه الكتب، هذا الأمر أمر شرعي في أصول علم أصول الفقه، شبيه التعبير في الروايات خذ بأيهما أو خذ بما وافق الكتاب، خذ بما وافق أصحابك، خذ بقول أصدقهما كذا، هالتعبيرات موجودة، هذا خذ أمر شرعي، لكن أمر شرعي في مسألة أصولية، يعني في الحجية بعبارة أخرى، لأن الحجية إن شاء الله في نهاية المطاف قبل أن ندخل دليل الانسداد سنعاود مرة أخرى البحث حول المباني والأقوال في حقيقة حجية الإمارات، سواء خبر الواحد أو الظهور أو الشهرة أو قول أهل الخبرة أو قول اللغوي، معنى الحجية الاجتهادية ما هو، وإن كنا تعرضنا إليه لكن ربما لم نستقصي تمام البحث فيه، وسيما بحث صعب ودقيق فحري بنا بعد ما نخلص البحث الأدلة الثلاثة إن شاء الله نخوض في حقيقة الحكم الشرعي في علم أصول الفقه، أو قل حقيقة الحجية، يعني نمط من الحكم الشرعي في أصول الفقه، حقيقة الأقوال في الحجية، يعني بالذات خصوص الحجية، الحجية كحكم شرعي في علم أصول الفقه، ما هي حقيقته، مراحله، الأقوال فيه. جدا بحث طبعا طبعا حساس ومصيري وشرياني في علم الأصول، شيء طبيعي، جدا حساس في علم الأصول. إن شاء الله نتعرض له إن شاء الله. الآن نحن في إشكال الشيخ. الجواب الأول اللي مر بنا أمس عن إشكال الشيخ والآخوند وبقية الأعلام، أن الدليل الثالث من الأول صياغته في المسألة الأصولية، أن لدينا علم إجمالي في المسألة الأصولية، فالاحتياط في المسألة الأصولية ليس نتيجة دليل فقاهتي، كما مر بكم حتما في بحث التعارض، وتتذكرون في عدة مراحل بحث التعارض أصالة التخيير في المسألة الأصولية نتيجتها حجية الإمارة وليس نتيجتها دليل فقاهتي في المسألة الفقهية في العمل الفقهي، بخلاف ما إذا قيل أن مفاد التخيير في أدلة في الأدلة العلاجية للتعارض بين الخبرين هو التخيير في المسألة الفقهية. التخيير في المسألة الفقهية نعم شبيه بأصل عملي تقريبا، شبيه أصل عملي في المسألة الفقهية، أما أصالة التخيير في المسألة الأصولية بين الخبرين فذاك مفاده لا، مفاده حينئذ نتيجة اجتهادية. لما؟ لأن أصل عملي تجريه أنت في الإمارة، والنتيجة بالتالي يسبق ويصيغ لك الإمارة بنحو معين، بس لكن المورد والموضوع الذي تجري فيه الأصل العملي هو إمارة، بالتالي شأن من شؤون الإمارة دليل اجتهادي. إذن فهنا غفلة من الأعلام، ولا هو هذا الأمر هم علمونا إياه في بحث التعارض، هنا ظهر صار غفلة. هذا جواب أول. جواب ثاني يصلح للدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث. جواب الثاني، حقيقة تقرير، قبل أن ننتقل للجواب الثاني، حقيقة تقرير الدليل الأول والثاني وميزهما عن الدليل الثالث إن شاء الله صار واضح. الجواب الثاني دعوني أقرأ أسويه ثالث، والثالث أخليه ثاني، يعني ثاني بالتالي. الثاني مرة بنا سابقا تذكرون، الدليل الأول والثاني أيضا يمكن صياغة الدليل الأول والثاني بتقرير العلم الإجمالي في المسألة الأصولية لا في المسألة الفقهية. الدليل الأول والثاني، الدليل الأول ما هو؟ علمنا بصدور أخبار أو أحكام أو أخبار فيما بين أيدينا بالأخبار، وهذا كما يولد علم إجمالي بأحكام فقهية فيما بين الأخبار، أيضا يولد علم إجمالي بأحكام أصولية فيما بين هذه الأخبار. أحكام أصولية لماذا؟ يعني لزوم العمل بالإمارات. فنستطيع أن نقرر الدليل الأول ونستطيع أن نقرر الدليل الثاني بأن هذا العلم الإجمالي في الأحكام الأصولية في المسألة الأصولية، لدينا علم إجمالي يلزمنا بالعمل، العمل الاستنباطي، العمل العلمي بالأخبار فيما بين. ألفاظ التقرير غير منحصرة بلفظة الأحكام في الرواية إذا تراجع في كلام الشيخ وكلام الآخر، بل يتبادل الإنسان أصلا هو كلام القائل يعطف كلام على صدور الإمارات. على كل فإذا يمكن تقريره بماذا؟ يمكن تقريره بأن لدينا علم إجمالي بصدور أخبار فيما بعيدين من أخبار التي في الكتب المعتبرة. يعني يمكن صياغته في المسألة الأصولية، وإذا صيغ في المسألة الأصولية الدليل الأول والدليل الثاني. الدليل الثاني ماذا؟ ماهيات الفقهية في الأبواب الفقهية لا تثبت إلا عبر هذه الروايات، فنحن ملزمون بالعمل بها. أيضا يمكن تقريرها في المسألة الأصولية. وهذا الجواب العام الماضي ذكرناه، يعني يمكن صياغة الدليل الأول والثاني والثالث كما قيل في باب الانسداد، بدل أن نصيغه هذا الدليل في المسألة الفقهية في علم إجمالي في علم الفقه، نقول علم إجمالي في علم الأصول ولو متولد من العلم الإجمالي في علم الفقه. علم إجمالي في المسألة الأصولية أو في علم أصول الفقه متولد من العلم الإجمالي في علم الفقه. ما تلازم أيضا بينهما موجود، حقيقة تلازم. أنت لما تقول أحكام شرعية عندك علم بوجود أحكام شرعية واقعية في الأخبار، يعني عندك أيضا علم إجمالي بلزوم العمل بهذه الأخبار، بس أي من الأخبار هي البحث آخر إجمالا. فتلقائيا هذان العلمان متلازمان، العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية أي في الفقه أي في المسألة الفقهية يلازم العلم الإجمالي بالإلزام بالعمل بتلك الأخبار. العمل بتلك الأخبار عمل علمي استنباطي اجتهادي من المسألة الأصولية. فإذا هذا جواب ثاني، أن الدليل الأول والثاني يلحق بالدليل الثالث صياغة، فيكون احتياط في المسألة الأصولية، والاحتياط في المسألة الأصولية وفي العمل الاجتهادي ليس نتيجته دليل فقاهتي، نتيجته إمارة اجتهادية يخصص بها يقيد بها. هذا جواب ثاني تتم الجواب الأول. جواب ثالث مشترك، يعني نغض الطرف عن الجواب الأول والثاني بتاتا. لو غضضنا النظر بالمرة عن الجواب الأول والثاني، أصلا غضضنا النظر، وأن هذه الصياغات للدليل الأول والثاني والثالث كلها علم إجمالي، علم إجمالي في المسألة الفقهية، بعد أكثر من هذا شو يريد الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وصاحب الكفاية وبقية الأعلام؟ يلا علم إجمالي بالأحكام الواقعية الفقهية في المسألة الفقهية، سلمنا بهذا الشيء. احتياط في المسألة الفقهية هو دليل فقاهتي كما يقول الشيخ، لا نأتي، فما يستطيع أن يقيد هذه الإمارات، لا تستطيع أن تقيد الإطلاقات القرآنية والعمومات القرآنية أو إطلاقات وعمومات السنة القطعية. هكذا أشكال الشيخ باعتبار أن الاحتياط في المسألة الفقهية دليل فقاهتي، ونحن نعمل بالأخبار من باب الاحتياط الفقهي ليس الاحتياط الأصولي، يعني الاحتياط في المسألة الأصولية. هكذا أشكال الشيخ والأعلام. الجواب هذا مشترك. الجواب هذا العلم الإجمالي في المسألة الفقهية له آثار، ليس له أثر واحد بس، ليس أثره فقط الاحتياط في المسألة الفقهية، له آثار أخرى. آثار الأخرى ما هي؟ آثار الأخرى أنه يوجب إجمال العمومات القرآنية والإطلاقات القرآنية. نعلم إجمالا بأن هذه الإطلاقات القرآنية والعمومات القرآنية غير مرادة، على خلافها أحكام فقهية شرعت بينت، وكذلك إطلاقات وعمومات السنة القطعية على خلافها أحكام فقهية أخرى صدرت شرعت زين، فمن أين بقت الإطلاقات والعمومات القرآنية والإطلاقات والعمومات السنة القطعية باقي على حالها من الحجية؟ أيضا هذه ساقطة عن الحجية كإمارة دليل اجتهادي. آه، فيصير يصير حال الإطلاقات والعمومات القرآنية أو السنة القطعية حال هذه الأخبار عرض عليها الإجمال، فلا بد أن تكون في، فبالتالي تكون في مستوى واحد في رتبة الحجية. التأليف الإماراتي الكشفي الاستنباطي فيما بينها هو خلاصة الاحتياط، هو خلاصة الاحتياط. أعيد شرح هذا الجواب بعبارة أخرى. تتذكرون في بحث حجية ظواهر القرآن مر بنا في شبهة للإخباريين، ربما لم نستعرضها أو استعرضناها، استعرض لها صعب كفاية، المفروض تعرضنا لها، المفروض ويتعرضون للإعلام. في شبهة لدى الإخباريين، لا أقول كلهم يلتزم بها، جملة منهم يلتزمون بها. هذه الشبهة ما هي؟ أنه بناء على العلم الإجمالي بتحريف القرآن، ادعى دعوة، حتى السنة عندهم الدعوة، مو فقط الإخباريين من الشيعة، حتى السنة بناء على وجود هذا الادعاء الباطل أن القرآن فيه تحريف، تحريف لفظي يعني وكذا فلان، هذا يسبب إجمال كل القرآن وتعطيل الكتاب. ردا على هذه الدعوة الخاطئة، حتى أئمة أهل البيت عليهم السلام تعرضوا لدحض هذه الدعوة أن القرآن لا يعطل. من قال بتعطيل المصحف الموجود فيما بين أيدينا، يعني تعطيل القرآن، تعطيله يعني بأي معنى؟ تعطيله ليس بمعنى استقلاله في الحجية، معيته في الحجية مع الثقلين، لكن ليه دور بين افراط وتفريط؟ من اعوذ بالله من يقول بتعطيل المصحف بالمرة هذا باطل بضرورة الدين، باطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، معجزة الباقية لسيد الأنبياء، ما يمكن يعطل. إني تارك فيكم الثقلين ولو مجرى، براهين عديدة. فتعطيل القرآن هذا يوجب المروق من الدين. القرآن مفعل حجة فعلية في كل زمن من الزمان، في كل ساعة من الساعات، في كل يوم من الأيام. من يقول بأن القرآن معطل هذا هو الباطل بالضرورة الذي يكفر من الدين. الذي يقول بالتحريف بمعنى وبدرجة يعطل الكتاب بلا شك هذا خارج من الدين، ينكر ضرورة خطيرة في الدين. يعني أعوذ بالله، يقول البشر، وهذا الذي ذكرناه حتى في التوراة والإنجيل، الأخوان ربما قسم منهم ما كانوا في بداية البحوث في هذا العام، ذكرنا أن القرآن الكريم في سورة المائدة يعتبر التوراة والإنجيل كتاب سماوي. هذا الموجود، هذا التوراة والإنجيل، نسخ التوراة والإنجيل هذه الموجودة التي القرآن يشهد أن فيها تحريف لفظي، نفس القرآن في سورة أخرى، رغم أن القرآن يشهد أن نسخ التوراة والإنجيل، بعد فصمه القرآن، نسخ التوراة والإنجيل اشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اشتروا يخفون أكو آيات كثيرة يخفون ويبرزون وكذا. تعبير القرآن في موارد عديدة عن تحريف نسخ التوراة والإنجيل الموجودة، رغم أن القرآن هو يشهد أن نسخ التوراة الآن الموجودة عند اليهود والنصارى محرفة، سنسخ الأصلية وانطمسوها، رغم ذلك يقول القرآن فأتوا بالتوراة فاتلوها. رغم ذلك يقول القرآن كيف يحكمونك أنت سيد الأنبياء؟ بعد في أعظم من عندك؟ ما في أعظم من عندك أنت؟ صلاحيتك في التشريع أنت يا سيد الأنبياء، أنت يا سيد الأنبياء بعد، مو سيد الملائكة، مو سيد الرسل، مو سيد، سيد كل المخلوقات. صلاحيتك في التشريع ليس كصلاحية الله في التشريع طبعا، لأن سيد الأنبياء مخلوق ولو كان أعظم المخلوقين، مكرم المخلوقين، لكن صلاحيات الله في التشريع فوق ذلك، هو الخالق بعد. كيف يحكمونك في سورة المائدة وعندهم التوراة فيها حكم الله، حكم الله غير المنسوخ المرتبط بتشريع من الله، مرتبط بالدين ثابت. لاحظ كيف بيان القرآن الكريم أن صلاحية التشريع الموجودة في التوراة أعظم من صلاحية تشريع سيد الأنبياء. شلون نظرة القرآن للتوراة؟ لما؟ لأن كلام الله، كلام الله مو شيء، مو لعبة، كلام الله. يعني القرآن الكريم رغم التحريف الموجود في التوراة، في نسخ التوراة ونسخ الإنجيل، يعتبر كتاب سماوي، كتاب منزل. طبعا بينا النقطة في هذا المطلب، نفس القرآن النقطة الصناعية يشرحها، لأن هناك هيكل ومنظومة علمية معادلاتية معلوماتية لا يستطيع عقل البشر أن يعبث بها في التوراة، أم التوراة، وفي الإنجيل أمومة الإنجيل، وأعظم منهما أمومة القرآن. ما دامت التوراة لم تباد بالمرة، ما دام الإنجيل لم يباد بالمرة، هذا الكتاب السماوي عصي عن أن يستطيع البشر رغم تحريفاتهم أن يزلزلوا أصل كيان الأم، المركز الأساس، لأنه في منطق الكتب السماوية كما بينا ذلك في بيان القرآن الكريم، يقول في منطق الكتب السماوية في محكمات وفي متشابهات، هي مو خاص بالقرآن، حتى التوراة حتى الإنجيل، يعني المتشابهات معناها مو محرفة، المتشابهات ليس معناها متحرفة محرفة، المتشابهات منزلة حقا صدق، لكن متشابهة من مستواها أنزل من المحكمات. المتشابهات بدون محكمات تهوي البشر، تزيغ بالبشر، تسبب الفتنة في البشر، كما في سورة آل عمران بيّن ذلك القرآن. كيف في المتشابهات كذلك العمدة هيمنة المحكمات، كذلك في التحريف الموجود في التوراة والإنجيل، تحريف هوامش العظم الأصلي، الأم الكتاب في التوراة كتوراة أمومتها موجودة أصلا، مو في قدرة المعلوماتية والعقلية في البشر، مثل واحد يعبث بحاسوب ما يعرف شنو الأساسيات ماله، إيش ما يعبث ما يدري مثلا، إلا يدمر الحاسوب بالمرة بحث آخر، مدام ما يدمره موجود هذا الحاسوب ما يعرف التحكم فيه كيف. التوراة هكذا، الإنجيل هكذا، هي نظرة القرآن، القرآن ما كذا، حتى لأمير المؤمنين هذا البيان استقينا من رواية أمين، بيان أمير المؤمنين عليه السلام في الاحتجاج، في الرواية الطويلة احتجاج أمير المؤمنين على الزنديق، هناك أمير المؤمنين يشرح هذا المطلب في الكتب السماوية، نفس أمير المؤمنين يشرح هذا البيان الصناعي في الكتب السماوية. نرجع إلى المطلب أن تحريف التوراة لم يعطل التوراة بمنطق القرآن، تحريف بمنطق القرآن في سورة المائدة آخر السور نزولا، بعد ما فيه سورة حاكمة عليها، وبقية السورة ما هكذا منطقها تجاه التوراة، خلافا لما هو شائع الآن بين المسلمين إسرائيليات، الإسرائيليات والتحريف في منطق القرآن بالابتعاد الزايد عن التوراة والإنجيل، لا بالقرب منهما، لما؟ لأن القرآن يقول ما هو أم في التوراة يكشف زيف التحريف في التوراة. لأنك تكشف زيف تحريف التوراة بعقلك الناقص أيها البشر. منطق القرآن شيء غير، غير هذا الشائع الآن بين الكتاب المصريين والمثقفين والإسلاميين ولا على كل ما لم تجرب. أي منطق القرآن يقول إذا تريد تكنس وتكشف زيف التحريفات في التوراة برجع إلى التوراة مو إلى عقلك الناقص. هو القرآن ما يسمح الرجوع إلى صلاحية تشريع النبي، فكيف بك بعد من نحن؟ إحنا بعد تكليفنا واضح، كيف يحكموك؟ كيف يرجعون لك؟ كيف يحكمونك أنت أيها النبي أعظم الخلق اللي هو وصف القرآن النبي أنه كتلة من الوحي. النبي الذي هو كتلة من الوحي، هناك وحي بعد أعظم وهو تشريع الله. كيف يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ إسرائيليات مو أنك تبتعد عن الوحي، تحكم أمومة الوحي في كشف زيف ما ألصق بالوحي، لأنك تعتمد على عقلك الناقص القاصر أنت أيها البشر. أصلا ضرورة الوحي لأجل ماذا؟ لأن عقل البشر قاصر. إما تؤمن أنت بضرورة الحاجة إلى النبوة أو لا، إلى الوحي أو لا. إذا آمنت وببراهين عقلية دلك عقلك أنك لا بد، ما تقدر بدون هداية الوحي. إذا تعرف ما ألصق من زيف بالوحي، بالوحي لا بعقلك الناقص فقط، لا باستبداد عقلك الناقص. عقلك الناقص من الأول القرآن يقول لك أنت لا تستطيع بعقلك المنفرد تهتدي، فكيف تهتدي لتمييز ما هو هاد لك عن ما ألصق به زيفا؟ أنت فتشون البرهان اللي يشير للقرآن. أصل الحاجة للنبوة لأجل ماذا؟ لأن البشر يحتاج لهداية، ما يستطيع يكتشف كل شيء. فإذا كان هكذا، إذا كيف تستطيع أن تكتشف ما ألصق بالوحي من زيف بعقلك؟ بل بالوحي، بأمومة الوحي. وهذا هو منطق القرآن في التوراة والإنجيل، يعتبر إلى الآن كتاب سماوي. لما؟ لأن الهيكل العظمي ما يهتدي لزعزعة البشر إلا يبيدون التوراة بالمرة، خير شر هذا بحث آخر، يعني ما تبقى التوراة. أما ما دام التوراة باقية ما يدرون، ما يهتدون لزعزعة الهيكل العظمي الأم الدينك الأصلية فيها، ما يدرون فيها وين بناء موجود، بس ما يعرفون وين أساسياته، يعبثون بهوامش ما يستطيعون. فلذا ولذلك القرآن يخاطب أن التوراة أنزلت لأجل أن يحكم بها كذا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون. الإنجيل أنزل ليحكم به، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والقرآن مهيمن عليهم طبعا. إذن معالجة الإسرائيليات لا بنبذ الوحي تحت ذريعة التحريف الموجود في التوراة أو في الإنجيل أو لا سمح الله في التراث الحديث الإسلامي، ليس هذا هو الانحراف الإسرائيلي.